بسم
تمام.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، قل وربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. قول المؤلف من جحد، الجحود معناها الإنكار مع العلم، معنى جحد يعني أنكر شيئا يعلمه. أما من أنكر شيئا لا يعلمه فهذا لا يعتبر جحودا أو لا يعد جحودا، بل يعد جهلا، أنه يجهل هذا الشيء المعلوم. أما من أنكر شيئا وهو يعلمه فنقول أنه جحد شيئا. والأسماء والصفات المقصود بها أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وكما هو معلوم أن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفات الله جل وعلا كلها أسماء حسنى وصفات على، يعني كاملة لا يعتريها نقص. ثم أورد المؤلف قول الله تعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. هذه الآية نزلت في مشرك قريش، فقد جحدوا اسم الرحمن، وذلك عنادا، وهم يعلمون أن اسم الرحمن من أسماء الله الحسنى، لكن عنادهم جعلهم ينكرون أو يجحدون هذا الاسم، قالوا أنه ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. لكن الله جل وعلا رد عليهم في كتابه سبحانه وتعالى بقوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وهذا إثبات من الله سبحانه وتعالى أن الرحمن اسم من أسمائه. والرحمن جاء في عدة آيات من كتاب الله: الرحمن على عرش استوى، الرحمن علم القرآن، وغير ذلك. وكذلك جاءت السنة ببيان هذا الاسم وأنه من أسماء الله الحسنى. فمشركوا قريش كفروا وجحدوا هذا الاسم، قالوا أنه ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. وهذا الاسم تشتق منه صفة الرحمة، فمن صفات الله الرحمة، ومن أسمائه الرحمن والرحيم، فهذه من أسماء الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأيضا قال سبحانه وتعالى في سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وجاءت في بذلك آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى تدل أن لله أسماء حسنى، وأمرنا بأن ندعوه بها، بأن نقول مثلا: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا غفور، يا شكور، يا حي، يا قيوم، وغير ذلك. فالرحمن اسم من أسماء الله الحسنى، ويدل على صفة الرحمة، يدل على صفة الرحمة، فهو رحمن ورحيم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. كذلك أرسلناك في أمة، هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أو خطاب من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أنه أرسله إلى أمته، إلى هذه الأمة، ليخرجها من الظلمات إلى النور. قال كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، يعني كما أرسل إلى الأمم التي قبلها، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. وهذا هو سبب إرسال الله عز وجل الرسل للأمم، حتى يبلغوا ما أوحي إليهم من الرسالة أو من الرسائل. فهذا بيان من الله سبحانه وتعالى لسبب إرسال الرسل لأقوامهم ولأممهم، وهم يكفرون بالرحمن. وهذا هو الشاهد من هذه الآية والتي أوردها المؤلف في بداية هذا الباب، أن كفار قريش أو مشركي قريش جحدوا اسم الرحمن، جحدوا اسم الرحمن، وهذا عناد منهم بسبب العناد. فكما هو معلوم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أنهم يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أنكر شيئا من أسماء الله وصفاته كما جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر لقول الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن. وأيضا نثبت أن الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى، وهذا الاسم يتضمن صفة الرحمة، ثم قال جل وعلا قل هو ربي، وهذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال قل هو ربي لا إله إلا هو، يعني لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، عليه توكلت وإليه متاب، يعني عليه فوضت أموري إليه سبحانه وتعالى والتجأت إليه وأنبت إليه، فوضت جميع أموري إليه سبحانه وتعالى، وإليه متاب أني أتوب إلى الله، أتوب إلى الله سبحانه وتعالى دون سواه. وهذا يدل على وجوب التوبة إلى الله من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، وأن الإنسان لا يقنط من رحمة الله، كما قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فيجب التوبة من جميع الذنوب. فالمشركون جحدوا اسم الرحمن الذي هو من أسماء الله الحسنى، وهذه الأسماء تدل على كمال الله سبحانه وتعالى. فذكر العلماء أن جهم بن صفوان ومن كان معه على منهجه أنهم كانوا يزعمون أن هذه الأسماء لا تدل على صفة قائمة بالله سبحانه وتعالى، وقد اتبعهم في هذا القول أو في هذا النهج طوائف من المعتزلة والأشاعرة، ولذلك كثير من أهل السنة كفرهم لأنهم جحدوا شيئا من أسماء الله سبحانه وتعالى، منهم من عطل ومنهم من نفى وغير ذلك. وهذا بسبب يعني ضلال عقولهم، لأنهم لم يفهموا المعنى الحقيقي من أسماء الله وصفاته. فمنهم من شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والله عز وجل نفى ذلك، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فشبهوا وعطلوا وغير ذلك من الضلالات التي وقعوا فيها في هذا الباب، باب أسماء الله وصفاته. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون أو يثبتون ما أثبته الله عز وجل من أسمائه وصفاته في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. ولذلك لا نأتي بأي اسم إلا بدليل، لا نأتي بأي اسم نقول هذا من أسماء الله إلا بدليل، إما من الكتاب أو من السنة. فمثلا نسمع بعض المسلمين وكذلك بعض الأئمة يقول يا حنان يا منان، الحنان ليس من أسماء الله، لم يأتي دليل لا من الكتاب ولا من السنة أن الحنان من أسماء الله. كذلك الفرد ليس من أسماء الله، لا يوجد دليل لا من الكتاب ولا من السنة يدل على أن الفرد من أسماء الله. ولذلك يجب علينا أن نعتقد أن كل اسم جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن نثبته، لأن أسماء الله وصفاته توقيفية كما هو معلوم، فنثبتها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، يعني لا نغير معنى مثلا الصفة إلى معنى آخر كما ظل في ذلك بعض الطوائف كالمعتزلة والجهمية وغيرهم، ولا ننفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى سواء كلها أو بعضها، ولا نكيف هذه الصفات، يعني لا نخبر عن حال يعني عن حال الشيء أو وكيفيته، لأن صفات الله سبحانه وتعالى لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل في مجلس العلم الرحمن على العرش استوى كيف استوى، ف أطرق الإمام مالك رحمه الله تعالى رأسه من شدة السؤال ثم رفع رأسه فقال أين السائل، فأمر بإخراجه من المسجد، فأخرج من المسجد ثم قال كلمته المشهورة رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولذلك أخرجه لأنه مبتدع بسؤاله، فلا نسأل كيف استوى الرحمن أو كيف صف أو ما هي صفة يدي الله وغير ذلك، لأنها لم ترد الكيفية في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك لا نمثل للشيء، يعني كان نقول مثلا صفة يدي الله كيدي المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لا نمثل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نقول كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. فالإنسان إذا آمن بأسماء الله وصفاته وفهم معانيها وكذلك تعبد لله عز وجل بهذه الأسماء وهذه الصفات، لا شك أن توحيده يقوى ويزداد العبد خشية وتعظيما وإجلالا لله سبحانه وتعالى، لأنه كما قيل: من كان بالله أعرف كان له أخشى وأتقى. فكلما عرف العبد ربه بأسمائه وصفاته ازداد عبودية لربه جل وعلا. نعم.
قال البخاري في صحيحه: قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟
نعم، هذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيه أمر لأهل العلم الذين يعلمون الناس أمور دينهم، يأمرهم بأن يرشدوا الناس، أن يحدثوا الناس بما تدركه عقولهم حتى يفهموا ويستوعبوا، وخاصة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، لأنهم لو حدثوهم بما لا تدركه عقولهم ولا تصل إليه أفهامهم ربما يؤدي ذلك إلى إنكارهم لهذه الأسماء وهذه الصفات، أو إنكارهم لشيء من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيأثموا بسببهم. ولذلك على العالم أن يخاطب الناس بما تطيقه أذهانهم وعقولهم. ولذلك قال أهل العلم: لا يجوز للعالم أن يحدث الناس، أو طالب العلم أو الداعية، أن يحدث الناس بما لا تدركه عقولهم، لا بد أن يبسط المسائل حتى يفهموا. فهذا الأثر عن علي بن أبي طالب يدل على أنه لا يجوز أن يحدث العالم الناس بما لا تدركه عقولهم، كأن يتوسع ويفصل ويسهب في مثلا أسماء الله وصفاته أو نحو ذلك من الأمور، سواء المتعلقة بالعقيدة أو غير ذلك، لأن قد يؤدي ذلك إلى إنكار هذه الأسماء والصفات، وإنكار الأسماء والصفات كفر بهذه الأسماء والصفات، وهذا مما ينافي توحيد الأسماء والصفات كما هو معلوم. ولذلك هذا تنبيه عظيم من الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: حدث الناس بما يعرفون، يعني بما يعقلون، بما تدرك عقولهم وأذهانهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ استفهام إنكاري هذا، لأن كثير من أهل الوعظ وكذلك القصاص يأتون بأحاديث قد تكون من الإسرائيليات ولا دليل عليها لا من الكتاب ولا من السنة، فقد يستنكرها بعض الناس، وقد يردون هذه الأحاديث وهذه الأخبار، لأنها ليس لها أصل لا من الكتاب ولا من السنة، وأيضا ليس لها معنى صحيح، فتقع المفاسد العظيمة، وخاصة ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. لذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرشد هؤلاء إلى أنهم لا يحدثون الناس إلا بما يعقلون، إلا بما هو معروف ومتداول وقد يصدقه الناس، أن يبينوا مثلا لهم الحلال من الحرام، أن يبينوا لهم أحكام الدين، ولا يخوضوا ويجادلوا ويكثروا ويسهبوا ويفصلوا حتى يستوعب الناس ما يقولون. ولذلك ينبغي للعالم أو طالب العلم إذا أراد أن يلقي درسا ألا يحدث الناس أو لا يقرأ على الناس أو على الطلاب إلا ما ينفعهم في دينهم وعبادتهم لربهم، كذلك معاملاتهم، لكن أن يفصل ويذهب من هنا ومن هنا ثم لا يدركوا بعقولهم هذه الأمور، فهذا مما ينبغي اجتنابه. ولذلك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان ينهى القصاص عن القصص. لماذا؟ لأن كثير من القصص التي كانوا يروونها للناس فيها غرائب، فيها أيضا تساهل في النقل وغير ذلك، وقد لا تصدق أو لا يستوعبها العقل. ولذلك نهى علي بن أبي طالب أو أمر أهل العلم الذين يعلمون الناس ألا يحدثونهم إلا بما يعلمون وبما تستوعب عقولهم. وهكذا العالم وطالب العلم ينبغي له أن يسهل المسائل للطلاب ومن يحضر درسه، وأن يكون تكون عباراته سهلة، وكذلك يتسلح بالأدلة من الكتاب ومن السنة. نعم.
وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتقض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى.
نعم، هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما فيه أن رجلا انتفض، ارتعد وارتعش لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، أنه استنكر هذا الحديث أو استغرب أو تعجب. لماذا؟ إما لأن عقله لا يحتمل هذه المعارف وهذه المعلومات التي سمعها، أو لأنه يعتقد عدم صحة ذلك الذي سمعه في هذا الحديث فأنكره. فانتفض لما سمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء، ما الذي أخاف هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. يجدون رقة قبولا أو ميلا عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، ينكرون ما تشابه عليهم من المعاني في هذه الأسماء والصفات. فابن عباس رضي الله عنهما في هذا الأثر يبين أنه رأى رجلا قد انتفض أو ارتعد أو فزع حينما سمع حديثا من أحاديث المتعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى، فابن عباس أنكر عليه هذا الارتعاد أو هذا الانتفاض. وعندما سأله عما أو سبب أنه ارتعد أو فزع من سماعه لهذا الحديث، فبين له أنهم يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه. وهذا يدل على أن الواجب على المسلم أن يؤمن بأسماء الله وصفاته كما جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يؤمن بالمحكم والمتشابه كما أمرنا الله عز وجل بذلك في كتابه. فهذا الأثر يدل على وجوب الإيمان بجميع أسماء الله عز وجل وصفاته الثابتة في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العبد يجب عليه أن يحقق توحيد الأسماء والصفات، وهذا الإيمان بأسماء الله وصفاته كما جاءت في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها تحقيق لهذا النوع من التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. فهذا هو المعنى من هذا الأثر الذي جاء عن ابن عباس، أنه يجب على الإنسان أن يؤمن بجميع أسماء الله وصفاته، وأن يرد المحكم إلى المتشابه، ولا يقول هذا الاسم ليس من أسماء الله عز وجل، أو لا يليق بالله عز وجل. ما جاء في كتابه من أسمائه فنثبته، وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فنثبته، لأن قصور عقولنا قاصرة، والكمال لله سبحانه وتعالى. نعم.
ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن الآية.
نعم، الراوي هنا، الراوي لهذا الأثر، يخبرنا أنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر اسم الرحمن كما في وثيقة صلح الحديبية، قريش اعترضت، لأنهم هم الذين جحدوا اسم الرحمن كما بينا في أول آية في هذا الباب، فاعترضوا على هذه الوثيقة، قالوا أو ادعوا أنهم لا يعرفون هذا الاسم وهو الرحمن. فجاء في هذه الآية فأنزل الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن، وهذا السبب الذي نزلت، أو سبب نزول هذه الآية. جاء أيضا عن ابن عباس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وهو ساجد: يا رحمن يا رحيم. فقال بعض المشركين: هذا يزعم أنه يدعو واحدا، وهو يدعو مثنى مثنى. فأنزل الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، يعني سواء دعوتم الله عز وجل باسمه الله أو باسمه الرحمن، كلها من أسماء الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه إثبات اسم الرحمن، إثبات اسم الرحمن أنه من أسماء الله الحسنى، وهذا الاسم كما ذكرنا يتضمن صفة الرحمة، أن الله عز وجل من صفاته الرحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن. فمن أنكر شيئا من أسماء الله وصفاته فهو من الكافرين، وهذا يدل على نقص التوحيد وعدم كمال التوحيد، وهم ما ينافي توحيد الأسماء والصفات، وهم ما ينافي توحيد الأسماء والصفات. ولذلك يجب على المسلم أن يعرف أسماء الله عز وجل ويؤمن بها كما جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعني يؤمن بها كما جاءت من غير تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه، لأن الله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع له والبصر سبحانه وتعالى. فهذه النصوص التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تبين أن من أنكر شيئا من أسماء الله التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، وهذا ينافي تحقيق توحيد الأسماء والصفات. ولذلك قال الله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو، قل هو ربي لا إله إلا هو. فخلاصة هذا الباب أنه يجب على العبد أن يثبت ما أثبته الله عز وجل من أسمائه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهذا هو الواجب على المسلم، ألا يكون عنده استنكار أو تردد في أسماء الله وصفاته، عليه بالإيمان بهذه الأسماء والصفات، كذلك التسليم، أن يسلم بكل ما جاء عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم يدركه عقله، يعني لم يدرك عقله هذه الأسماء وهذه الصفات، أن تؤمن بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان بأسماء الله وصفاته يعني يحقق العبودية لله، ولا شك في ذلك. فكما ذكرنا، كلما ازداد العبد إيمانا بأسماء الله وصفاته ومعرفة بأسماء الله وصفاته، لا شك أنه يزداد عبودية لربه جل وعلا وقربا من الله سبحانه وتعالى. ونحن مأمورون أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فكلما ازداد العبد معرفة بالله ازداد عبودية لربه جل وعلا. فإذا علم العبد أن الله عز وجل هو الغفور، هو الرحيم، هو الكريم، فإنه لا شك أنه يتوب من ذنوبه، لأنه يعلم أن الله عز وجل غفور، سيغفر له ذنوبه، رحيم، سيرحمه، أنه يفرح بتوبة عبده، يغفر الذنوب ولا يبالي، يتوب على من تاب. فهذا لا شك أنه يحمل العبد على التوبة والاستغفار وعلى حسن الظن بالله عز وجل وعدم القنوط من ربه جل وعلا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، فأثبت المغفرة والرحمة له سبحانه وتعالى. أيضا إذا علم العبد أن الله عز وجل على كل شيء قدير، فإنه لا يقنط ولا ييأس من روح الله، لأنه يعلم أن له رب على كل شيء قدير، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يغير الأحوال. إذا علم العبد أن الله عز وجل هو العدل وأنه لا يظلم ولا يحب الظلم، بل ينتقم من الطغاة والمفسدين والظلمة، فلا شك أن هذا يؤدي إلى أن العبد يكف عن ظلم العباد وظلم الناس، ويكف عن البغي والفساد والغش والخيانة وغير ذلك. هذه هي ثمرات معرفة اسماء الله عز وجل وصفاته، وبذلك ازداد العبد قربا من الله، ازداد عبودية لله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.